الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها، فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم، ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا الشهر الحرام، أي لا تنتهكوه بالقتال فيه، وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال. وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. ولا القلائد، هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحرم. ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصد فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه أو عمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صد من هذا حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة حل لكم الاصطياد وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويجرم. والعدوان، وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، هذه الآية الثانية من سورة المائدة، فيها نداء الله عز وجل لأهل الإيمان بوصف الإيمان الذي يقتضي ويستوجب من أهله فعل أوامر الله وتجنب نواهيه. ولهذا ذكر في الآية جملة من النواهي، النواهي التي ينهى الله سبحانه وتعالى عبده منها. وختمت الآية بالحث على التعاون على فعل الخيرات وتجنب التعاون على الآثام والمعاصي والخطيئات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله معالم دينه سبحانه، جمع شعيرة. الله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا يراد بالشعائر ما حرم الله، حدود الله عز وجل التي نهى عباده عن ارتكابها وفعلها المحارم النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. والسياق يدل على أن المراد بالشعائر هنا المحرمات، محرماته ونواهيه، ولهذا أجملت النواهي في قوله لا تحلوا شعائر الله، ثم فصل شيء منها في ما بعده، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. لا تحلوا شعائر الله أي محرماته، لا تحلوا شعائر الله أي محرماته، ما نهاكم عنه وما حرمه سبحانه وتعالى عليكم. ومن ذلكم الآتي من المذكورات في الآية، قال ولا الشهر الحرام، أي ولا تحلوا الشهر الحرام، والمقصود بذلك أي القتال فيه، ولا الشهر الحرام أي القتال في الأشهر الحرم. وهذا الحكم الذي هو النهي عن القتال في الأشهر الحرم، جمهور أهل العلم أنه منسوخ، جمهور أهل العلم أنه منسوخ، وأنه يجوز ابتداء المشركين بالقتال في الأشهر الحرم، أخذا من قوله سبحانه وتعالى في التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم أو حيث وجدتموهم، وأيضا قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ولا الشهر الحرام ولا الهدي، أي لا تحلوا حرمة الهدي، وهو والهدي هو الذي يساق من بهيمة الأنعام هدايا للبيت الحرام هديا بالغ الكعبة، ولا الهدي ولا القلائد، ولا القلائد يعني ما قلد من البهائم، قلد أي وضع في عنقه قلادة، وكانوا يفتلون من الصوف ضفائر ويعملونها قلادة تجعل في عنق البعير، في عنق البعير، وتكون هذه القلادة علامة أنه هدي، علامة عليه أنه هدي سيق للبيت الحرام. فقوله ولا القلائد أي لا تحلوا حرمة ما قلد من البهائم، ولا آمين البيت الحرام أي ولا تحلوا قتال آمين البيت الحرام. كل المذكورات نهي عن إحلالها، لا تحلوا كذا ولا تحلوا كذا ولا تحلوا كذا، كل هذه المعطوفات تتعلق بهذا النهي أن يحل الناس حرمة هذه الأشياء. قال ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام بحج أو عمرة، هؤلاء لهم حرمة فلا تحلوا حرمة هؤلاء الذين هم قاصدوا بيت الله. ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قتال قاصدي البيت الحرام الذين يطلبون بقصدهم البيت الحرام الفضل من الله والرضوان. الفضل فسر بالتجارة ونحوها وطلب الرزق، والرضوان الثواب الذي يترتب على الطاعة، والرضوان رضوان الله وما يترتب على الطاعة من الثواب، ثواب الحج والعمرة من فوز برضا الله عز وجل وما يترتب على ذلك من أجور وثواب، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم يعني من الإحرام بالحج والعمرة، تحللتم من حجكم من عمرتكم فاصطادوا. فاصطادوا هذا أمر بالصيد، والأمر جاء بعد ماذا؟ بعد نهي. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا جاء بعد نهي يعود للأصل الذي كان عليه، ينظر ماذا كان عليه حاله قبل النهي فيرجع إليه. الصيد قبل أن ينهى عنه المحرم ويمنع منه ماذا حكمه؟ واجب أو مستحب أو مباح؟ مباح، يرجع للإباحة. فإذا الأمر هنا فاصطادوا للإباحة، لا للوجوب ولا للاستحباب وإنما للإباحة. لماذا؟ لأن الأصل الذي كان عليه قبل المنع منه لمن أحرم ودخل في الإحرام هو الإباحة، فيرجع إلى الأصل الذي كان عليه. وإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا، والأمر هنا للإباحة. إذا ما معنى فاصطادوا؟ يعني إن شئتم، إن شئتم ذلك، إن رغبتم في ذلك، إن أحببتم ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم، وفي قراءة بإسكان النون شنآن قوم لا يجرمنكم، ومعنى لا يجرمنكم أي لا يحملنكم. والشنآن أو الشنآن ومعناهما واحد، البغض. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم ما يكون في قلوبكم من بغض لقوم لأسباب أوجبت بغضهم ووجود بغض لهم في قلوبكم، لا يجرمنكم ذلك أي لا يحملنكم ذلك أن تعتدوا عليهم. ومن الأسباب التي أوجدت هذا البغض أن صدوكم عن المسجد الحرام. ومن المعنى هنا الذي يؤمر في هذا السياق بالعدل معهم كفار مشركون، وصدوا المسلمين عن البيت الحرام، والله يأمر بالعدل معهم ولا يتعامل معهم الإنسان بشيء فيه ظلم وجور وتعدي. قال ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن أي بغض قوم أن صدوكم، معنى أن صدوكم أي لأجل أن صدوكم، أن صدوكم لأجل أن صدوكم، وفي قراءة إن صدوكم سيأتي معناها. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم أي لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. أن تعتدوا يعني لا يحملنكم ذلك البغض الذي سببه كون هؤلاء صدوكم عن المسجد الحرام، أن تعتدوا، أن تعتدوا عليهم. وهذا فيها الأمر بالعدل، معنى أن تعتدوا أي تتركوا العدل، فالعدل مطلوب مع كل أحد، العدل في الإسلام مطلوب مع كل أحد حتى مع الكافر. والظلم ظلمات، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. في قراءة إن صدوكم، في قراءة إن صدوكم عن المسجد الحرام بكسر الهمزة على أنها شرطية، بكسر الهمزة على أنها شرطية، وجواب الشرط محذوف ودل عليه ما قبل الشرط وهو قوله لا يجرمنكم شنآن قوم. وعلى هذا يكون المعنى إن وقع منهم صد لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. ثم قال جل وعلا وتعاونوا أي أيها المؤمنون يا أهل الإيمان يا معاشر المؤمنين تعاونوا بينكم على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا جمع بينهما كما في هذه الآية يراد بالبر فعل الأوامر ويراد بالتقوى ترك النواهي، تعاونوا بينكم على الطاعات وفعل ما أمركم الله سبحانه وتعالى به، وتعاونوا أيضا بينكم على تجنب المنهيات. وهذا فيه فضيلة التعاون بين العباد وأثره عليهم، لأن بالتعاون بينهم تتحقق لهم مصالح كثيرة ومنافع عميمة من فعل الخيرات وتجنب المنهيات. والمؤمن له في أخيه معونة، معونة على الخير وشد من أزره. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وصفيه وكليمه موسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ فيه معونة لأخيه، وهذا فيه شرف الأخوة في الإيمان والعواقب الحميدة التي تترتب عليها. ومن أعظم ذلك التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، الإثم المعاصي واقتراف الذنوب، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، العدوان مجاوزة ما حد الله، مجاوزة حدود الله سبحانه وتعالى التي حد لعباده. قال: واتقوا الله، واتقوا أيها المؤمنون ربكم، واحذروا موجبات سخطه وعقابه سبحانه وتعالى، واحذروا مخالفة شرعه، واحذروا فعل ما يوجب سخط الله وعقاب الله جل وعلا. إن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه وخالف أمره. قوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه الآية عظيمة كما قدمت في الإنصاف، في الإنصاف ولزوم العدل. وإذا كان من حال شخص معك أنه تعامل معك تعاملا لم يتق الله فيك، فعامله بتقوى الله، عامله بتقوى الله عز وجل. وهذا مستفاد من هذا الختم للآية العظيمة بعد الأمر بالعدل والإنصاف. ولهذا نقل بعض المفسرين في تفسير هذه الآية عن بعض السلف أنه قال، وهي كلمة جميلة وعظيمة، قال: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يعني إذا أحد عاملك معاملة فيها عصيان لله، فيها ما يوجب إثمه عند الله سبحانه وتعالى، فأنت عامله بما فيه طاعة لله. انظر ماذا يكون من الطاعة هنا في هذا الباب، عامله بها ولا تلتفت إليه عندما تعامله، ولكن انظر إلى ماذا، إلى ما ترجوه عند الله، إلى ما ترجوه عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والأجر. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. والتعظيم للشعائر إن كان أمرا بالعناية بفعله، وإن كان نهيا بالعمل على تجنبه وتركه. قال: بتعظيمها وعدم فعلها. فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها، فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده. لا تحلوا بمباشرتكم لهذا الذي نهاكم الله عنه، ولا أيضا تحلوه بأن تعتقدوا حلة حتى لو لم تباشروا، والاعتقاد أمره أشد من الفعل. قال: ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام التي هي محظورات الإحرام ومحرمات الحرم. هناك محرمات تتعلق بالحرم، لا يصاد صيده ولا يقطع شجره، هذه محرمات يقال لها محرمات الحرم. ومحرمات الإحرام التي محظورات التي ينهى ويمنع منها المحرم، مثل مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والجماع وغير ذلك. ويدخل في ذلك ما نص الله عليه بقوله ولا الشهر الحرام، يعني ما نص الله عليه بقوله ولا الشهر الحرام، وأيضا المنهيات بعدها هذه كلها تدخل. ولا الشهر الحرام أي لا تنتهكوه بالقتال فيه، بالقتال فيه وغيره، يعني غير القتال من أنواع الظلم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الشيخ: والجمهور الآن حكى الخلاف فيها هل هي محكمة أو منسوخة هذا النهي. قال: والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لم يستثني سبحانه شهرا حراما ولا غيره، هذا وجه الشاهد من الآية، لم يستثني شهرا حراما فاقتلوا حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما استدل به الجمهور، قتال أهل الطائف في ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم، قال وهو من الأشهر الحرم. قال: وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. وماذا صنعوا بالآيات المطلقة في النهي؟ قال: حملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله يعني بدايته في غيرها فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال، بدأ القتال في شوال ثم استمر في ذي القعدة. قال الشيخ، وهذا تنبيه تعلق بهذه المسألة، قال: كل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، الدفع يعني الدفاع عن النفس إذا هاجم المشركون والكفار المسلمين في الأشهر الحرم، ما يقال هذه أشهر حرم لا يجوز القتال، بل يدافع المرء عن نفسه ولو كانت الأشهر حرم. وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. قوله: ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي، ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصدوه يعني الهدي عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق، أو تحمله ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به أي من أهداه. ولا القلائد، هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة. وليعرف أنه هدي فيحترم. ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. قال ولا آمين.
قال رحمه الله ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة, أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات, فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه, بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك.
نعم, يعني الشيخ يقول رحمه الله في قوله ولا آمين البيت الحرام, يعني لا تستحلوا قتال الآمين القاصدين لبيت الله الحرام فتعتدوا عليهم بقتل أو نحوه. فهذا الذي أما بيت الله له حرمة وله قدر وله مكانة, فيجب أن يتق الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا يقول الشيخ ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله, بحيث يخرج الحاج أو المعتمر ويصل إلى بيت الله وهو آمن على نفسه على ماله على عرضه على تجارته, يصل إلى بيت الله ويرجع وهو آمن. وهذا حقيقة, يعني لما نقرأ هذا الكلام يجعلنا نستشعر النعمة التي نعيشها في هذا الزمان والتوفيق العظيم الذي حبى الله جل وعلا به هذه الدولة المملكة العربية السعودية, أكرمهم الله عز وجل بنعمة عظيمة في رعاية بيت الله وخدمة الحجيج وتأمين السبل. والذي يريد أن يستشعر هذه النعمة يقرأ التاريخ ويعرف كيف كان حال الحجيج عندما يخرج من بيته حاجا, وكانوا يقولون الذاهب إلى الحج والعمرة مفقود, يعني هذا الأصل, إذا خرج من بيته حاجا الأصل أنه مفقود من النهب والقتل والتي في طرقهم لحج بيت الله الحرام. وكانوا بعض المناطق التي يشتد فيها النهب أصلا ما يستطيع أن يمر بها إلا ويكن معه عصابة يستأجرها يؤمنونه حتى يتجاوز تلك المنطقة. والآن في الطريق يقف وينام ومعه أهله ومتاعه وماله ولا يتعرض له أحد بشيء, وهذا حقيقة يعني يستوجب شكر الله على هذه النعمة, وأيضا الدعاء لولاة الأمر, وهذا حق الدعاء لولاة الأمر أن يزيدهم الله توفيقا وأن يزيدهم معونة وأن يزيدهم بركة وتسديدا وأن يزيدهم رعاية وخدمة وإكراما لحجاج بيت الله الحرام. نسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء وأن يزيدهم بركة وتوفيقا وتأييدا وتسديدا. قال ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين, وهذا من فضل الله علينا حاصل في هذا الزمن, غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة
قال رحمه الله وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
يعم قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصد البيت الحرام، يعم المشركين قبل النهي، نهيهم عن دخول البيت الحرام، فلا يدخل البيت الحرام بعد عامهم هذا، فهذا قبل النهي. قال فالمشرك،
فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذا حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
نعم، يعني من قصد البيت الحرام، من قصد البيت الحرام بالإجرام والإلحاد فيه والإخلال بالأمن، فهذا يصد ويقتل حتى داخل الحرم، مثل ما صنع ولاة أمرنا جزاهم الله خير في جهيمان وجماعته. فهذا الصد لا يدخل، لأن هذا هؤلاء أهل إجرام وأهل إفساد وأهل إخلال بالأمن. ولهذا يستثني الشيخ، يقول والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.
قال رحمه الله ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة حل لكم الاصطياد وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه.
في بعض النسخ زيادة وخرجتم من الحرم، خرجتم من الحرم، وهذه الزيادة بين معكوفتين، والتفسير للشيخ له نسختان، نسخة دفعها للطبع أرسلها إلى مصر لتطبع في حياته، ونسخة بقيت في القصيم. وبعض النسخ التي طبعت من التفسير على النسخة الأصل التي بعثها، ومن هذه الطبعة التي معنا، وبعضها على النسخة الأخرى. وهذه الطبعة، هذه الطبعة المجعول بين معكوفتين مضاف من نسخة باء، النسخة التي باقية في هذا مضاف مثل ما نبهوا في المقدمة. نعم، هنا الإضافة وخرجتم من الحرم، أن داخل الحرم ما يحل الصيد، الصيد لا يحل داخل الحرم ولا يحل ماذا حل الإحرام. فإذا حللتم من الإحرام بالحج وخرجتم من الحرم حل لكم الصيد وزال ذلك التحريم. نعم.
قال رحمه الله وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال رحمه الله أي لا يحملنكم بغضكم.
ننتبه للقاعدة، الأمر بعد التحريم، هذه قاعدة، الأمر بعد التحريم يرد الشيء إلى الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، فإذا حرم شيء، إذا حرم شيء ثم زال النهي أو جاء أمر بهذا المنهي عنه فيعود، إن كان واجبا يرجع إلى الوجوب، إن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، إن كان مباحا يرجع إلى الإباحة. نعم.
قال رحمه الله قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال رحمه الله أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وتعاونوا على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويجرم.
نعم، ويجرم في نصف عندنا ويحرج، يعني يلحقه الحرج الذي هو الإثم. نعم.
والعدوان، وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل.
نعم، ختمت الآية بهذا التهديد، لأن فيها نواهي أمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فناسب أن تختم بالتهديد، تهديد لمن لم يمتثل أمر الله ولم يتجنب ما نهى الله عنه، فإنه يلحقه من هذا الوعيد بحسب ما ارتكب مما نهى الله عنه. ولهذا فقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي شديد العقاب على من عصاه بحسب عصيانه لله وتجرؤه على محارم الله، فهذا فيه التحذير من ارتكاب الحرام لأنه موجب للسخط وعقوبة الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.